الله أمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرم، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب المناسك، قال: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، يعني بيان الثياب التي لا يلبسها المحرم. والثياب التي لا يلبسها المحرم محصورة وقليلة، وما وراء ذلك المحصور في عدم لبسه يلبس ما شاء بخلاف ما حصر. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ سؤال عن الذي يلبسونه. يكون الجواب: يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، لكن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عكس السؤال، لأن السؤال سؤال السائل لا ينحصر، فأخبره بما ينحصر وما دون ذلك وما بعد ذلك يلبس ولا بأس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص. والنهي يقتضي التحريم. ولا السراويلات. السراويل معروفة، وهي التي لها أكمام تدخل فيها الرجلين. ولا البرانس، وهو ما يوضع على الرأس كما هي عادة المغاربة، في قبصهم يأتي ما يضعه أو يغطي به الرأس. ولا العمائم، وهي ما تلف على الرأس. ولا الخفاف، وهي ما تلبس في الأرجل. وما وراء ذلك يلبس، هذا هو المحصور. قال: إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين. هذا شرط، أن يكون ذلك لبس الخفين ما أسفل من الكعبين، وما أعلاه لا يلبس. وهذا فيه نظر، لأنه ورد في رواية الصحيحين قال: وليقطع أسفل من الكعبين. يعني إذا كانت فوق الكعبين يقطع أسفلهما حتى تكون نعلا، لأن النعل هو ما يلبس تحت الكعبين. لا لا
إيش؟
لا أنت عندك ولا يقطعهما؟
أيوة أنا عندي ولا يقطعهما، فليلبس الخفين وليقطعهما سلام من الكعبين.
ما عندي هذا الزيادة، لكن أورد في الصحيح أنه معروف.
في الشرح هنا؟
ها؟ أي موجود، لا ما هو معروف في الصحيح يعني. حديث الصحيح نعم.
في الشرح ما ذكر.
نعم لأنه مر معنا حتى في كتاب العلم ذكر باب من أجاب، قال الإمام البخاري باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. والقطع كان هذا حديث ابن عمر في المدينة، وأتى ما يدل على نفس القطع من حديث ابن عباس كان في منى في خطبة حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وهذا دليل على أنه يلبسها ولا يقطع. لأنه لو كان القطع لازما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته، ولكنه قال وليلبس الخفين بدون ذكر القطع، ولو كان مطلوبا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة الجهل من أن الإنسان إذا أحرم يلبس نعلين بخلاف ما يلبس الناس، وهي التي لها قبالان، ويقول لا يجوز الإحرام إلا فيها، يجوز الإحرام فيها وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد. هذه أطياب، الثوب لا يطيب ولا يبخر ولا يعطر، فلو كان فيه من البخور أو العطر أو الدهون لا يلبس ولا يحرم فيه، بل يغسله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة وقد تلطخ بخلوق، فقال انزع عنك جبتك واغسل الخلوق يعني الطيب. قال ولا تنتقب، لكن المرأة تلبس ما تشاء، هذا بالنسبة للرجال، وأما المرأة فتلبس ما تشاء، لكنه حصرها في شيء محدود. المرأة تلبس ما تشاء، يكون ذلك اللباس لباس حشمة ويسترها، ولا يكون شيئا من جسمها باين، بل تتجلبب ويكون ثوبها فضفاضا، وتتقي الله سبحانه وتعالى لأنها قادمة تطيعه وسمعت لندائه وأذن في الحج، أذن بالناس بالحج، فهي قالت لبيك يعني إجابة. قال ولا تنتقب المرأة الحرام، تنتقب هو لبس النقاب، والنقاب هو النقب الذي يكون في العين، ليس النقاب ما يلبسه النساء الآن يسمى نقابا، لا هذا ما هو نقاب، هذا فضيحة. العين ونصف الأنف ونصف الوجنتين كلها ظاهرة، النقاب هو نقب فيما يستر الوجه حتى ترى، ما حتى ترى
هي حتى ترى هي لا إنما حتى ترى. وفرق بين ترى وترى، ترى يعني يراها الآخرين، وترى ترى هي الطريق فقط ولا يراه الآخرين، وهذا هو النقاب. لا تنتقد، تكشف وجهها لا. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حاذانا الركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. والسدل يكون من أعلى إلى أسفل، هذا هو السدل. سدلت إحدانا جلبابها على وجهها يعني غطت وجهها. قال ولا تلبس القفازين. القفاز هو ما يلبس في اليدين، لا تلبسه ولكنها تغطي يدها تحت جلبابها يعني عباءتها، وتلبس ما تشاء لكن لا يكون لباس الزينة واللباس جمال. ولا تؤذي الناس، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، لأنه حديث صحيح يعمل به. وهذه من محظورات الإحرام، لكن إذا احتاج الإنسان إلى أن يفعل منها شيئا خير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينسك هديا، أو للتخيير يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حديث كعب بن عجرة عندما أتى أتي به والقبل يتناثر على وجهه وأراد أن يحلق رأسه فحلقه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنه الأذى وقال له اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ست مساكين. ولهذا ينبغي على طالب العلم الذي يفتي الناس في الحج ألا يلزمهم بأمر إذا ارتكب محظور قال عليك دم، كلما ارتكب محظور قال عليك دم، يخيره يقول عليك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا فاختر الأيسر لك. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجل بغلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند الإمام الترمذي، عدا نقول حديثا ولا حديث، عدا حديثا ولا حديث، يجوز الوجهان، حديثا وحديث، حديثا على أنه فعل ماضي وحديثا على أنه حرف جر، لكن لو عدي بما يلزم حالة واحدة، وقلتها أكثر من مرة. تمام تفضل. نعم ايش اقول؟ فيه ثلاثة من الكلمات تكون حرفا وتكون فعلا، يعني مشترك بين الحرف وبين الفعل، عاد وحاشا وخلا، وهو تفيد الاستغناء. سمع عند العرب ما بعدها منصوبا ومكسورا ومجرورا، منصوبا على انها فعل ماضي وما بعدها مفعول به منصوب، وسمعت مجرورة على أنها حرف جر وما بعدها اسم مجرور، لكن إذا عديت بما ما عدا، لو قلنا ما عدا وجه واحد ما بعدها منصوب على أنها فعل فعل ماضي. نعم أيوة ما أنك والماء حرف لا محل له من الإعراب. نعم مفتوح مفتوح مفتوح.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم: على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزارة والنعلين، يعني بيان إذا لم يجد المحرم الإزار يلبس سروالا ولا بأس، وإذا لم يجد نعلين يلبس خفا ويلبسه حتى يجد. وهذا الحديث أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا الحديث كان في عرفة خطبة الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة وخطب في منى يوم العيد، خطب في عرفة. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر، في القطع أسفل الخفين، في القطع قطع القطع أسفل الكعبين، وهذا لا يدل على ذلك، فدل على أن ذلك منسوخ. فإذا لم يجد إزار يلبس سراويل حتى يجد إزار لا بأس، لكن لا يقول مثلا أراد العمرة أو أراد الحج وكان مسافرا في طائرة وكان يعتقد أن إزاره ورداءه في شنطته معه، فبعد أن استوت أو قربت من الميقات فتح الشنطة فإذا لم يجد إزارا ولا رداء، نقول: إن استطعت أن تخلع الثوب وتتزر به أو الشماغ وتتزر به وتضع الآخر على جسمك حتى تنزل المطار وتأخذ إحراما، إذا أردت الدخول في النسك يجب عليك أن تتجرد عن المخيط، لكن إذا لم يكن معك إلا سراويل فقط تخلع ما فوق السراويل حتى تجد إزارا ورداء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لأنهم منهم من قدم حديث ابن عمر، ومنهم من قدم حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، ولكن العلماء بعضهم من أخذ هذا وبعضهم من أخذ بهذا، ولهذا قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد، وهذا القول هو الذي أتت به الأدلة المتأخرة. قال وهو قول أحمد، وقال بعضهم على حديث ابن عمر على أنه يقطع ما أسفل الكعبين، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، والصحيح أن ذلك منسوخ. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك، وهؤلاء هم أهل الحديث رحمهم الله تعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي أحمد بن عبده الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم ايش؟ بصري، احمد بن عبد الضبي البصري، مكتوب البصري عندك ايش؟ قلت كوفي ماشي. لا بصري، لا بصري، احمد بن عبد الضبي، احمد بن عبد الضبي البصري، لا لا ليس كوفي. ثقة اخرج له مسلم اصحاب السنن. قال اخبرنا يزيد بن زريع، ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. وقد يكون الرجل كوفي وبصري، قد يكون الرجل كوفي وبصري. قال أخبرنا أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن دينار، عمرو بن ديران الدينار المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن زيد أبو الشعثاء، جابر بن زيد أبو الشعثاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الله أعلم. نعم.
قال باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وهذا أصح. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطأة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، يعني ماذا يفعل الذي أحرم وعليه قميص وجبة، ماذا يعمل؟ العمل أنه ينزعها ويلبس إزارا ورداء. فإذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، وأما إذا كان مضطرا إليها فعليه فدية. قلنا والفدية مخير لا يلزم بدم، وإنما يخير بين أذر ثلاث. كل من ارتكب محذورا يخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح عشاء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. لا يقول أنا فعلت تقول عليك دم، كما يفعل طلاب العلم الآن، من وقع رجل قال عليك دم، من وقع رجل قال عليك دم. ألزمته بشيء لم يلزم الشارع به الناس، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن عجرة خيره بين ثلاث أمور: اذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو للتخيير، أو للتخيير. حديث كعب بن عجرة يبين الآية: أو صدقة أو نسك. النسك هو الذبيحة، الدم، فهو مخير، وينبغي على طالب العلم أن يخيره. ويقول اختر الأسهل لك، اختر ولا تلزمه بشيء إلزاما، وإنما قل عليك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، واختر الأيسر. أورد رحمه الله تعالى حديث يعلى بن أمية قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا، وهذا قصة، أتاه أعرابي وقد تضمق بطيب وعليه جبة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: انزع جبتك واغسل الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك. هذه القصة قال أبو عيسى، وفي الحديث قصة، هذه القصة على أن الناس والجاهل إذا تلبس بذلك يقال له: أنزع لا تفعل. لهذا بوب الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميصا أو جبة، يعني ماذا يعمل؟ ينزع، فإن كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وأما إذا كان مضطرا فعليه كما قلنا الفدية، ومخير بين أمور ثلاث. أورد رحمه الله تعالى حديث هذا في هذا الباب حديث شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان هو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية، وهنا عطاء جعل صفوان بينه وبين أبيه يعلى بن أمية، وصفوان بن يعلى بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويعلى بن أمية رضي الله عنه الصحابي. يقول الإمام الترمذي: وهكذا روى قتادة، قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: والحجاج بن أرطاس، الحجاج بن أرطاس صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن يعلى بن أمية وهو صحابي. قال والصحيح ما روى عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي. هذا هو الصحيح صفوان بن يعلى عن أبي يعني رواه عطاء عن صفوان عن أبي. نعم.
قال باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم. خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والغراب والحدية والحدية والكلب العقور. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد
عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب يعني قتل الدواب التي فيها ضار وتسبب ضرا واذى تقتل في الحرم وفي غير الحرم. كل ما يسبب اذى وضرر وبه يتأذى الناس يقتل ولا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم يعني خمسة أصناف. فواسق لضررها الكثير لأن المألوفة من الدواب على أنها لا تسبب ضررا وأما ما خرج عن الطبيعة فهو فاسق. فواسق جمع فاسق يقتلن في الحرم. فإذا كانت تقتل في الحرم ففي الحل من باب أولى الفارة لأنها تسبب ضررا والعقرب والغراب. الغراب جاء في بعض الأحاديث على أنه الأبقع يعني الذي فيه سواد لكن فيه بقع بيضاء. والحدية وهي تقطف اللحم الحدى تقطف اللحم. والكلب العقور هو كل سبع مفترس يسمى كلب الأسد الكلب الذئب وغيره هذه كلها سبع وكلها كلب عقور. وليس المقصود هو الكلب المعروف وإنما كل سبع مفترس يسمى كلب عقور ويسمى عقور الأسد الذئب وغيرها. هذه لا بأس أن تقتل إذا عدت وآذت تقتل لا بأس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفارة، والعقرب، والحدى، والغراب. والسبع العادي هو الكلب العقور، لا فرق. السبع العادي والكلب العقور، والسبع العادي والكلب العقور. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وقال سفيان الثوري والشافعي. قال: وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله، يعني لا بأس أن يقتل لأنه يسبب ضررا، والضرر يزال، والضرر يزال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري، محمد بن مسلم من شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عروة، عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم تفضل. يسبب أذى، يأكل الحبوب، ويؤذي بعض الدواب أقف على ظهرها وما إلى ذلك، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قتله إلا لأن فيه أذية. كان قديما إذا راحوا ينذلون يأخذ الحبوب ففيه أذية، وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله إلا فيه أذية. نعم. لكن هذه الدواب إذا لم يوجد فيها أذى ما تقتل. إذا لم يوجد فيها أذى لم تقتل. الكلب إذا ما أذاك لا تقتله، الفارة إذا ما أذاك لا تقتله، كله أيوة إذا ما في أذى لا تقتله.
للمحرم وغير المحرم،
المحرم وغير المحرم، المحرم وغير المحرم ما يذيك لا تقتله ولا تعتدي عليه. ولا قال: السبع العادي والكلب العقور، يعني الذي يؤذي سبب أذى. نعم مرتبط بالأذى، له مرتبط بالأذى.
يعني شيخ الآن
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تأخر عنه جبريل ووجد كلب للحسن أو الحسين فأخرجه، ثم أتى جبريل قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ففي بداية الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب عموما، ثم نسخ ذلك قال: ما لكم ولا، وإنما أمر بقتل المؤذي، وكذلك الأسود لأنه قال إنه شيطان أسود البهيم. أما الآن الكلاب راحت، ما عاد تؤذي، زمان كانت تؤذي. تقدير الأذى، أنت تقدر الأذى، ليس هناك ميزان للأذى، كقول سبحانه وتعالى: فمن لم يستطع. استطاع من يحدده؟ قد أستطيع شيئا أنت لا تستطيعه، فالاستطاع على أطلاقها إنما يقدرها من احتاج إليها، والكلب إنما يقدر من سبب له أذى، قد لا يسبب أذى، إنما قديما كان يسبب أذى، يأتي ويأكل، يأخذ الأطعمة ويفعل في البيت ما يفعل. أما اليوم الناس شبعانة حتى الكلاب ما دخلت البيوت. نعم. لا لا هذا هذا الكلب مما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم قلب الغنم مما لا بقول مما رخص مما رخص الرسول ابعد عن الغنم ولن ياتيك ابعد عن الغنم ولن ياتيك
هذا شيخ في الكلب طيب الفارة
اي نعم الفارة اذا كانت تسير في في طريق وبعد ما في لكن لو كانت في البيت لو كانت في البيت لانها تقع في السم وتسحب فتيلة القاز او الفتيلة التي التي يعني تشعل ولهذا تحرق البيت على اهله اذا كانوا نياما هذا امر بقتلها لان في هذا
ونقول للشيخ على العقرب هذا الكلام شيخ
كيف
نقول على العقرب هذا الكلام
لا العقرب مؤذية
بالطبيعة
عقرب مؤذية عقيقة ذو الثعبان مؤذي اذا لم يذك انت هذا اخر
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة للمحرم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة للمحرم يعني بيان أن المحرم يحتجم ولا بأس لأن الحجامة نوع من أنواع العلاج فالمحتاج إلى الحجامة يحتجم في جسمه أو في رأسه ولا بأس أورد رحمه الله تعالى حديث ابن في هذا الباب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاءت في بعض الطرق الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه ولا شك أن المحتجم في الرأس يحتاج إلى إزالة شعر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله محله يعني مكانه المكان محله يعني مكانا وزمانا الزمان اليوم العاشر بعد رمي بعد رمي جمرة العقبة ينحر ثم يحلق الرأس ولهذا من قال بأن النحر يكون يكون قبل الحلق لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لأن هذه الآية معطوفة على قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله ليست معطوفة على قوله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي وإنما معطوفة على على قوله وأتموا الحج والعمرة لله قال هناك ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقتا وزمانا ولكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الترخيص في التقديم والتأخير قال افعل افعل ولا حرج افعل ولا حرج خاصة في هذا اليوم التقديم والتأخير والمحتجم لابد ان يحلق مكان الحجامة والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم ولا شك انه حلق المكان الذي حجم فيه اختلف اهل العلم هل يكون حكمه حكم كعب بن عجرة ويخير اذا حلق قليلا من رأسه مكان الحجامة ويكون كحكمه كحكم كعب بن عجرة ويخير بين امور ثلاثة في النسك او الصيام او الاطعام او انه معفو عنه لانه لم ينقل عن رسول صلى الله عليه وسلم انه فدا والصحيح الثاني ما نقل عن رسول صلى الله عليه وسلم انه فدا ولهذا تجد بعض أهل العلم إذا أفتى إذا أتى رجل قال حككت رأسي وطلعت منه شعرة ولا شعرتين ولا ثلاث ولا أربع قال عليك دم. هذا لا بأس به، شعرة شعرتين حشر لا بأس بها إذا سقطت، وإذا احتاج أن يحلق مكان الحجامة لا بأس. فالله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، حلق الرأس كله هو النسك. وأما إذا أصابه ضرر واحتاج إلى حلقه هنا لا بأس، حلق الرأس كله لا بأس، لكن يكون عليه تلك الفدية، لأن الله قال ففدية. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة المحرم وهو صحيح، وقالوا لا يحلق شعرا، المحتجم في الرأس لا بد أن يحلق الشعر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل أنه احتجم في رأسه في يافوخه. وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، والإنسان لا يحتجم إلا من ضرورة، حجامة يعني نوع من أنواع العلاج. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. كيف لا ينزع شعرا؟ يحتجم ولا ينزع شعرا، لا بد من نزع الشعر، لا بد من نزع الشعر. ولكنه ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فدا، ولكن لو فدا لا بأس، فالأمر فيه سعة. نعم، على قولي من قال بالفدية كما جاء في حديث كعب بن أجرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وعطى عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رباعي لأن طاووس وعطاء في طبقة واحدة، رواية عن ابن عباس. ولهذا خلاف بين عدم فعل الواجب وخلاف وفعل المحذور. فعل المحذور يخير بين ثلاثة أمور كما قلنا، وأما عدم فعل الواجب فعليه دم. نعم، يعني ترك الواجب
ضرب لها مثل يا شيخ.
استنى شوي. ترك الواجب عامدا ماثوم وعليه دم، وأما ترك الواجب لضرورة وما استطاع هذا لا شيء عليه، كالمبيت المزدلفة إذا لم يبت مأثوم عليه دم. وأما من خرج من عرفة لكنه ما وصل إلا صباحا لا عليه شيء، أو ذهب كالمبيت أيضا بمنى أيام التشريق وذهب نزل لطواف الإفاضة ثم تأخر بالسير ما وصل إلا فجرا ليس عليه شيء ولا يلزم بشيء. واضح؟ نعم، هذا في ترك الواجب. لذا تجد الناس يسألون عن هذه رحت مكة وطفت وتأخرت وما جيت إلا في آخر الليل أو في قبل الفجر أو بعد الفجر أو إلى آخر، او السيارة تعطلت في الطريق وما استطاع الوصول الى مزدلفة، ما وصلنا الا الى منى وقد شرقت الشمس او الى اخره، لا بس ما مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال: اراد ابن معمر ان ينكح ابنه، فبعثني الى ابان بن عثمان وهو امير الموسم بمكة، فاتيته فقلت: ابن اخاك يريد ان ينكح ابنه، فاحب ان يرشدك ذلك. قال: لا اراه الا اعرابيا جافيا، ان المحرم لا ينكح ولا ينكح، او كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. قال: وفي الباب عن ابي رافع وميمونة. قال ابو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق لا يرون ان يتزوج المحرم. قالوا: فان نكح فنكاحه باطل. ثم قال: حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت انا الرسول فيما بينهما. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعلم احدا اسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا. قال رواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة.
باب ما جاء.
باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسره في طريق